أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الوجه الثاني في التمسك بقاعدة نفي الحرج، وقربت الاستدلال بها في البحث السابق. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقبل الاستدلال بهذا الدليل، لكنه يشكل بهذا الإشكال أن نفي الحرج هو للنفي لا للإثبات. فإذا كان للنفي فيصلح أن ينفي ولاية الأب، ولكن لا يصلح ليثبت استقلالية البنت، لأن ما كان للنفي لا يثبت. هذا الكلام صحيح، لكن البحث بحثنا الآن في الجهة الأولى، في سقوط ولاية الأب. فهذا يعني أنه باعتقاده أن هذا الدليل يكفي لإثبات سقوط ولاية الأب. لكن تعليقي على ذلك هو أن البحث في كون العضل والمنح مسقطا للولاية، لو كان دليلنا منحصرا في هذا الدليل لكان المسقط للولاية ما يوجب الحرج. لا، فولايته تسقط لا بعنوان العضل والمال بل بعنوان الحرج. كلما أوجبت ولاية الولي حرج تسقط في العضل وفي غيره. ولا يدل هذا الدليل على أن العضل بعنوانه مسقط للولاية. على كل تقدير، الوجه الثالث ما ذكره وتفرد به السيد الخوئي رحمة الله عليه، وباعتبار أنه لدينا بعض الملاحظات على عبارته نحاول أن نحافظ على النص الذي ذكره. تمسك رحمة الله عليه بمناسبات الحكم والموضوع. عليكم السلام. وبرر ذلك أن المستفاد من جملة من النصوص أن ولاية الأب ثابتة لها لا عليها. هناك فرق بين أن تثبت ولاية لشخص على شخص، وبين أن تثبت ولاية لشخص لصالح شخص. فيرى السيد الخوئي رحمة الله عليه أن المستفاد من الروايات هو أن ولايته ثابتة، أو من بعض الروايات حسب تعبيره أن ولايته ثابتة للبنت لا على البنت. فإذا كان كذلك فلا بد أن يعمل بمصلحتها. والبنت الذي يتقدم لها كفر، وهي راضية به، ولا يوجد كفؤ آخر. إعمال الأب للولاية يكون عليها لا لا. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. فبالتالي ليس له ولاية في المقام. عندنا تعليقان على عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه. التعليق الأول أنه قال يستفاد من جملة من النصوص، أي من بعض النصوص. طيب أي نصوص؟ المقصود نصوص الولاية، النصوص التي تعطي الولاية للأب. هذه النصوص هل هي تدل على هذا المطلب بذاتها أو بتوسط مناسبات الحكم والموضوع؟ إن كانت تدل عليه بذاتها لا بمناسبات الحكم والموضوع، فلسنا بحاجة إلى إقحام مسألة مناسبات الحكم والموضوع، لأن المفروض أن بعض الروايات تدل على أن ولايته إذا كانت لها لا عليها، فلا نحتاج إلى مناسبات الحكم والموضوع. وإن كانت تدل بتوسط مناسبات الحكم والموضوع، الذي عرفت في البحث الأصولي أنها ليست من قبيل الألفاظ، بل هي أمور ارتكازية، فحينئذ يرد على السيد الخوي أن كل أخبار الولاية تكون كذلك، لا بعض أخبار الولاية، لأن كل خبر يثبت ولاية للأب أو للجد بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع يجب أن يكون لها لا عليها. إذن هناك اعتراض على عبارة السيد الخوي، هو في البداية قال نتمسك بمناسبات الحكم والموضوع، طيب لم يبين كيف نتمسك بمناسبات الحكم والموضوع، فمباشرة قال بأن المستفاد من جملة من الروايات، من بعض الروايات، أن ولاية الأب لها لا عليه. طيب هذا إذا كنا نستفيده من الروايات ذاتها فلا حاجة إلى مناسبات الحكم والموضوع. إذا كنا نستفيده بتوسط مناسبات الحكم والموضوع فكل روايات الولاية ينبغي أن تكون كذلك، لا بعض روايات هذه. على كل هذا إشكال على العبارة. يبقى الكلام أنه فعلا مناسبات الحكم والموضوع تدل على ذلك. في الروايات التي قرأنا سابقا معظمها لا شك أننا نستفيد من بعضها أن إعطاء الولاية للأب فيه نوع من الاحترام والبعد الأخلاقي، وهذا نستفيده بوضوح من الروايات، لها بعد احترامي وماذا وأخلاقي. لكن في هذا البعد الاحترامي والأخلاقي نتفق مع السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لابد للولي أن لا يعمل ولايته بما يؤدي إلى مفسدة على المولى عليه. وسابقا في بعض المباحث السابقة أشرت إلى أن الثمر بين تظهر بين ولاية الأب وولاية الحاكم أنه في ولاية الحاكم لابد أن يعمل المصلحة، أما في ولاية الأب يكفي عدم المصلحة. حينئذ التعبير بلها يعني لنفعها لابد أن يكون مصلحة، والحال أن السيد الخوي سابقا لم يلتزم بذلك، فلا بد أن نقول هكذا تصحيحا لهذا الدليل أن مقتضى الاحترام ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن تثبت الولاية للولي، ويشترط أن لا يوقع المولى عليه في مفسد. فحينئذ إذا عضلها ولم يكن هناك كفو آخر وكان تأخير زواجها فيه مفسدة، فحينئذ تسقط ولايته. بل بالدقة، وهذا هو التعليق الثاني الذي نسيته، وهذا التعليق ربما يكون يرد على كثير من الفقهاء، وربما يكون هناك مناسبة مسامحة في التعبير. ما هو التعليق الثاني؟ وهو أنه بناء على ذلك صن لا يكون في صورة المفسدة لا يكون له ولاية حتى تسقط، يعني من أول الأمر الولاية مشروطة بعدم ماذا؟ المفسد. أنت تقول تسقط يعني يكون له ولاية ثم تسقط، السقوط فرع الثبوت. لكن إذا قلنا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم وجود مفسد على المولى عليه، فليس له ولاية من أول الأمر مع المفسد حتى تسقط، لكن هذا مسامحة حينئذ يكون في التعبير لا إشكال فيه. فإذا هذا الدليل بهذا الإصلاح الذي ذكرناه تم. الوجه الرابع أيضا تمسك به السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أنه ورد في بعض الروايات أن المرأة الشيعية إذا تزوجت من مخالفة فطلقها طلاقا يصح على مذهبه ولا يصح على مذهبها. خب من ناحيته ألزموهم بما ألزموا به من ناحيته، حينئذ يقع الطلاق، لكن من ناحيتها هذا الطلاق باطل. فهو نقول له ليس لك أن تقرب منها، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهي الطلاق باطل، إذن أنت ما زلت زوجة. فالروايات دلت على أنه لها أن تتزوج من الغير على الرغم من أن الطلاق على مبناها على مذهبها باطل، وعلل ذلك في الروايات بأن لا تبقى المرأة معطلة. سيد الخوئي هذا الدليل يريد أن يجريه، هذا التعليل يريد أن يجريه في المقام. فالروايات عللت بعدم تعطيل المرأة، والعضل في مقامنا يوجب تعطيل المرأة فتسقط ولايته. هذا هو الوجه الرابع والوجه الثاني الذي تمسك به السيد الخوي. هذا الدليل تقدم نظير له في المسألة الرابعة من الفصل السابق، وتكرر في الفقه في أكثر من موضع من السيد الخوئي التمسك بروايات عدم جواز تعطيل المهر، وناقشته هناك في المسألة الرابعة، قلت روايات تعطيل المرأة عبارة عن طائفتين: الطائفة الأولى ما دل على كراهة ترك المرأة للتزويج من قبيل رواية ابن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الأزواج. هذه ورد فيها كلمة التعطيل، يعطلن أنفسهن من الأزواج. هذه الطائفة لا يمكن الاستدلال بها، ليش؟ لأنها ناظرة إلى التعطيل الدائم، يعني لا ترغب في الزواج، التبتل، الرهبانية، هذا المنهي عنه، وهذا غير ما نحن فيه. وبلا لا يوجد كفر، ربما بعد سنة يوجد كفر، لا يوجد كفر يرضى به الزوج يرضى به الأب، ربما بعد سنة يوجد كفر يرضى به الأب، لا يوجد تبتل ورهبانية. هذه الطائفة غير صالحة للاستدلال. الطائفة الثانية هي ما أشار له السيد الخوي، الروايات التي واردة في من طلقت على غير السنة. هذه الروايات أيضا لا يستصلح للاستدلال، لأنه بمقتضى موردها ناظر إلى مورد تعطل فيه المرأة إلى آخر عمرها، لأنه لو أخذنا بمذهبها هي لا متزوج، سوف تبقى معطلة عن الأزواج حتى يموت ذلك الزوج الذي طلقها، ربما تموت قبله، وهذا غير ما نحن فيه الآن، لا يوجد كفر. إذن الاستدلال بهذه الروايات في غير محل. على كل تقدير يكفي في ثبوت المطلب ما تقدم من الإجماع وما تقدم من الدليل الذي أصلحناه للسيد الخوي، وبهذا يتم الكلام في الجهة الأولى. إذن لا ولاية للأب مع العضل في الجملة، تفصيل البحث يأتي في جهات أخرى. الجهة الثانية أنه بعدما تسقط ولايته هل تكون معضولة مستقلة في التزويج، أو أنه تنتقل الولاية إلى الحاكم الشرعي؟ ملتفت جيدا لهذه الجهة. الآن في الجهة الأولى أثبتنا سقطت ولايته، طيب سقطت ولايته هل تستطيع هي تذهب وتتزوج أو تنتقل الولاية إلى الحاكم الشرعي؟ الذي يظهر من كلمات فقهائنا هو أنه بسقوط الولاية تصبح مستقلة، وليس لأحد عليها ولاية. العامة أكثر مذاهبهم على أن الباكرة البالغة مسقوطة العبارة، عبارتها ملحقة بعبارة الحيوانات، فبناء على هذا الرأي لابد من أن يتولى عليها أحد، فذهبوا إلى السلطان والحاكم الشرعي. العلامة رحمة الله عليه في كتاب التذكرة عباراته متفاوتة، طارة جوز لها الاستقلال ونقله عن جميع علماء، وأن عبارات العلماء مصرحة بعدم اشتراط مراجعة الحاكم الشرعي، ولكن في بعض الموارد اشترط الحاكم الشرعي، مثل الشهيد الثاني رمى عبارات العلامة بالتهافت، مرة يقول هكذا ومرة يقول هكذا في كتاب واحد، لكن بالتأمل نرى أنه لا يوجد تهافت في كلام العلامة. نفرق بين موردين، المورد الأول فيما لو اتفق الأب والبنت على كون هذا الخاطب كفوا وأنه الآن لا يوجد كفء آخر، في هذه الصورة مع ذلك الأب منع تسقط ولايته وتكون البنت ماذا؟ مستقلة. واضح هذا المورد؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحصل اختلاف بينهما، الأب يقول هذا ليس كفوة، البنت تقول هذا كفو، أو لا، الأب يقول في ابن عمك وهو كفو، البنت تقول ابن عمي ليس كفو. ففي هذه الحالة لابد من ماذا؟ من مراجعة حاكم الشرع للبت في هذا النزاع، لأن الولاية تصبح للحاكم الشرعي، لأن الصغرى مختلف فيها، الموضوع مختلف فيه. الأب عنده بديل يدعي أنه كفو، والبنت تقول هذا البديل ليس كفوا، فإذن لابد حتى تتزوج بمجرد عضل والدها أن يثبت أنه فعلا لا يوجد كفو. كلام العلامة الثاني ناظر إلى هذه الصورة لا إلى الصورة الأولى، فبالتالي لا يوجد تهافت في كلام العلامة، لأنه ورد في عبارته ما يدل على ضرورة إثبات العضل عند الحاكم، وهذا غير صيرورة الحاكم ولي. فعلى كل تقدير، المعروف بين علمائنا أن بثبوت العضل تصبح البنت مستقلة وليس لأحد عليها ولاية، وهذا هو الصحيح. أن نلتفت كلامنا عن أي شيء، نحن عن أي بنت؟ عن بنت بالغة رشيدة. لو كانت صغيرة أو سفيها كان هناك وجه لنبحث عن أن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي أو لا تنتقل. لكن المفروض أن هذه البنت باكرة رشيدة، فبمقتضى الأدلة المتقدمة سقطت ولاية الأب. إثبات ولاية غيره بحاجة إلى دليل. نعم التفت، لو كان عندنا دليل هكذا أن البنت الباكرة الرشيدة لا تستطيع أن تستقل بالزواج، لا بد لها من ولي، حينئذ إذا سقطت ولاية شخص لا بد أن نبحث عن ولاية شخص آخر. وحينئذ مثلا نتمسك بعموم بأن الحاكم ولي من لا ولي له، لكن نحن ما عندنا هكذا دليل. بمقتضى المباحث السابقة كانت الولاية ثابتة للأب وللجد، ما عندنا دليل أنه البنت لا يمكن أن تتزوج إلا بولي، فحينئذ لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم. والإطلاق المذكور في ولاية الحاكم فيما يحتاج إلى ولاية، وإلا الآن مثلا الرجل، نقول الرجل الأب ليس له عليه ولاية، فإذا أراد أن يتزوج فإذا الحاكم ولي من لا ولي له، أن نقول هكذا؟ لا. ليش؟ لماذا لم نقول هكذا؟ لأنه تحتاج إلى إثبات الحاجة إلى ولاية، وهذا لا يوجد ما يدل عليه. فبناء على ذلك في هذه الجهة الثانية الصحيح وفاقا لما هو معروف بين علمائنا بسقوط ولاية الأب تصبح البنت ماذا؟ مستقلة، فلها أن تتزوج بنفسها. نعم زواجها يمكن أن تتزوج بوكيل، وكيل غير الولي، الوكيل غير الولي. في العادة وفي العرف خصوصا البنت الباكرة ليست هي التي تنشئ العقد وإنما توكل، لكن هذا غير مسألة ماذا؟ التولي عليها. غدا إن شاء الله نبدأ في الجهة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
إذا كانت ثيبا وسفيها، وكان السفه إلى حد يعني لا تعرف مصلحتها من مفسدتها، هنا يمكن أن يقال برجوع، لأن السفيه لابد من مولى عليه، فيمكن القول برجوع أمرها إلى الحاكم الشرعي. إن شاء الله سيأتي بحث مفصل أظن في المسألة الثالثة عشر حول الحاكم الشرعي.